أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كان الحديث قبل ذكرى ولادة الإمام الرضا عليه السلام عن حسن الخلق وسوء الخلق، ووصلت إلى الحديث عن تغليب العقل على الهوى. تغليب العقل على الهوى معناه أن يقدم الإنسان عقله، يعمل بحكم عقله ولا يعمل بهواه. وبينت هناك أن هذا أمر نادر الوجود، لأن المرض الشائع هو تغليب الهوى على العقل. أكثر من ذلك، المرض الشائع اليقين بقرار مسبق بضرورة تقديم الهوى على العقل، بمعنى أن الشخص منا يبني حياته على ما يعجبه وما لا يعجبه، ونربي أولادنا على هذا الأمر، فنؤسس أولادنا على سوء الخلق، لأننا، ولا أستثني نفسي شهد الله، ولست هنا من باب كيل المواعظ، لأننا نبني حياتنا على أساس سوء الخلق. سوء الخلق هو الثمرة الطبيعية المرة الحنظل لاتباع الهوى. اتباع الهوى بنص القرآن الكريم يصل إلى حد عبادة الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فإذا عندما نبدأ بتغليب الهوى على العقل نصل إلى اتباع الهوى اتباعا كبيرا جدا وقد يكون تاما، ثم نصل إلى عبادة الهوى، وهو تغليب الهوى على العقل بشكل دائم. العقل يصبح أسيرا. كم من عقل أسير تحت هوى أمير، كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه. يصبح الهوى هو الأمير في مملكة النفس، ويصبح العقل أسيرا، ويتزوج شخصان كل منهما يحكمه هواه، تحكمه أهواؤه، الرجوع للرسالة العملية للحكم الشرعي نادر، وعادة الرجوع فيما يعجبنا ويناسبنا، حيث أنه اثنين بروحوا لعند الشيخ بدهم يتحاكموا، إذا الشيخ قال لهم اللي بيعجبهم بيقبلوا منه، إذا لا بيحاولوا يشوفوا شيخ تاني، وكأنه الشيخ التاني هو حكم آخر. المهم، المرض ما هو؟ تغليب الهوى على العقل. تغليب الهوى على العقل هو الذي يتجلى ويتمظهر بالأخلاق السيئة، لأن شخصا نظر إلى شخص نظرة، ممكن يكون والله هو مقهور ومش منتبه أصلا هون، وأنه مش مركز على هالشخص، وصادف أن هذه النظرة لا تعجب الطرف الثاني، لا تعجبه، فتسبب مشكلة، لماذا تنظر إلي هكذا؟ والنظرة قد تكون نظرة سارحة، واحد عم بفكر بشغلة مشغول باله، هيك طلع، حس حدا إجا طلع وهو مقهور، مبين عليه أنه ينظر شزرا، فيسبب هذا مشكلة. هذا معناها أنه اتباع الهوى يجعل سوء الخلق هو الطابع العام لشخصيتنا. لذلك ينبغي أن نعرف خطورة سوء الخلق كما في الروايات، لنعرف من خلالها أن من واجبنا أن نغلب العقل على الهوى، وأن الخسارة كبيرة عندما نغلب الهوى على العقل. عندما تتحكم بنا أهواؤنا ونصل إلى سوء الخلق، سنصبح أمام هذه النتيجة الخطيرة التي تتحدث عنها الروايات. أول رواية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الخلق السيء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. كلنا بنعرف كيف إذا حطينا خل على العسل شو بصير فيه. طيب، لما بيجي واحد منا بيحرص على الصلاة أول وقت وبيعمل أعمال مستحبة كثيرة، لكن في محرمات ما بيجتنبها خصوصا الغيبة، وبنفس الوقت عنده سوء خلق شوالات، باللهجة الخليجية جواني كياس يعني كبيرة. سوء الخلق يجعل عسل العمل الصالح فاسدا، لأن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أظهره الله عز وجل على غيبه، وهو يقدم نصيحة إلى الأجيال أن الشخص الذي يريد أن يحفظ أعماله ينبغي أن يتنبه إلى أخلاقه. يعني ما يتصور الرجال أنه طريقة معاملته لمرته الظلم اللي بيصدر منه بيخلي أعماله الظلم مثل ما هي. سوء العمل يجعل النتيجة أن هذه الأعمال التي كانت صافية وخالصة لوجه الله قد أفسدها سوء العمل، هذا أفسدها سوء الخلق، فلا تبقى هذه الأعمال، ويصل الإنسان إلى مرحلة أن عمله كله يحبط، يحبط الله أعماله. في بعض الروايات حول الآية القرآنية: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله عز وجل عم بيقول في ناس بيجوا يوم القيامة ومعهم أعمال صالحة، لكن هذه الأعمال الصالحة لا تقبل، يجعلها الله هباء منثورا. الإمام الصادق عليه السلام بفسر لنا ليش، شو هو السبب؟ السبب أنهم كانوا إذا لاح لهم شيء من الحرام وثبوا عليه. يعني واحد عم يعمل أعمال صالحة لكن اجت فرصة أنه يغتاب شخص، أنه ينتقم منه، فما بيراعي الضوابط الشرعية وبيغتابه. اجت شغلة في لنفسي في هذا الأمر هوى، فيسارع إلى هذا الأمر تلبية لأمر هواه وتغليبا للهوى على العقل ومعصية لله عز وجل. الإمام الصادق عليه السلام يقول: هؤلاء الذين يجعل الله عز وجل أعمالهم يوم القيامة هباء منثورا كانت لهم أعمال وكانت شديدة الإخلاص، بحيث أنها كانت كالثياب المصنوعة من الكتان المصري. بيقول الإمام الصادق عليه السلام: أما والله إن أعمالهم كانت أشد بياضا من الكتان القبطي أو من القباطي. من القباطي، القباطي يعني الأثواب المصنوعة من الكتان القبطي من مصر، فكانت أعمالهم شديدة البياض، ولكنهم كانوا إذا لاح لهم شيء من الحرام وثبوا عليه. ولا أي واحد منا عم يشرف على تربية ولده مثلا، بشوف أنه هالولد مضبوط ما عنده مشكلة، مرة لا، أنه هو عنده شغلات منيحة بس في شغلات ممكن مثلا يسرق، ممكن يكذب، ممكن، ما دامت هذه الأمور موجودة ما بيأمن على ابنه. الله عز وجل ما بيأمن على الإنسان أنه يحفظ مصلحته ما دام يقتنص الفرص ليسقط في الحرام. طبعا هذا أقل سوءا بكثير ممن قرر أن يقتنص الفرص للوقوع في الحرام. أن واحدنا بيكون مقرر أنه إذا انحشر بده يكذب، وإذا انقهر من شخص بده يغتاب، هو عطول هيك. وإذا واحد طلع في تطليعة ما عجبته بده ينتقم منه، وإذا وإذا وإذا، كما يقرر الرجل أحيانا أن تكون طريقة معاملته لزوجته طريقة الفلانية، أنه مثلا والله خادمة، أو مثلا كما تقرر المرأة أن تتصرف مع زوجها أنه هو عبارة عن خيال صحراء بهالبيت، بس يعني هي عم تخلي له مجال، خصوصا إذا كانت المرأة بتشوف حالها أنه هي بتفهم أحسن منه وقادر تدير الأمور أحسن منه، فبتصير الحياة مبنية على قرارين، قرار من الزوج بالحرام وقرار من الزوج بالحرام. إذن المهم أن نتنبه إلى أن الحاكم هو الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول لنا إما أن تعبدوني أو تعبدوا أهواءكم. الموحد هو الذي يعبد الله، الذي يعبد هواه مشرك، لا علاقة له بأشهد أن لا إله إلا الله. ولأنه لا علاقة له بأشهد أن لا إله إلا الله فهو لا يفكر بحسن الخلق، بيعتبر أنه مثلا والله شيء وإي وإيتين جرام جرامين من حسن الخلق بكفي، بكفي ندهن حالنا بحسن الخلق، بس أنه حسن خلق عن جد. فإذا اضطررنا للتفكير بهذا الأمر أو للنقاش فيه أو للحديث حوله منقول صح، لكن ما فينا نصبر، فنثبت بهذا الكلام أننا لسنا موحدين، لأننا نحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان الصبر منا مش رح نقدر نصبر، إذا الصبر من الله عز وجل، هو سبحانه وتعالى وعد بأنه يعطي الصبر بما لا نتصوره، أفرغ علينا صبرا، يعني حاضر يعطينا بحار من الصبر، لكن ينبغي أن نقرر طلب الصبر حقيقة منه عز وجل. تصل قدرة الإنسان على الصبر إلى حيث أنه يفعل المعاجز، المعاجز يعني أنه قد يعفو عن قاتل أبيه إلى غير ذلك من الخصوصيات التي يجيزها الشرع، وأن تعفو وتصفح خير لكم. المهم أن نتنبه إلى أن سوء الخلق خطير، يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. نحن وعم ندور على برامج عبادية، وشو الطريقة حتى نوصل؟ طريقة أن نحسن أخلاقنا. أصلا ما نعمل ولا عمل عبادي مستحب ونحرص على تحسين أخلاقنا بيكون أفضل، لكن لأننا عادة نعجز عن تحسين أخلاقنا، فمن واجبنا أن نهتم بتزكية أنفسنا بكل وسيلة، ومنها نحرص على الأعمال العبادية المستحبة، لكن لكي تكون لأجل تحسين الخلق، يعني نستعين بها لتحسين الخلق. يعني في نوعين من العمل بالمستحبات. النوع الأول أنه بكثر المستحبات وهو معتبر حاله بتصلى عذيله، أنه هو يعني من خيرة المؤمنين، ولذلك بأبسط مواجهة بينه وبين غيره بيحكي مع الآخرين بطريقة أنه بده يمسح الأرض فيه. ليش؟ لأنه معتبر حاله شغلة وقصة ورواية، لكن بده مستحبات حتى كيف واحد مثلا هو مثل ما هو بس بده يزيد مصاري، كمان هذا بيقول لك هو مثل ما هو لكن بده يزيد الحسنات، هذه الحسنات لا تنفع. النوع الثاني من عمل المستحبات أننا نأتي بهذه المستحبات بهدف تحسين الخلق، بهدف أن يمن الله عز وجل علينا بالرضا ويسددنا ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. هيك المستحبات بتصير بالصميم بقلب تزكية النفس. النوع الأول من العبادات شو مكان لا ينفع، هذا اللي يجعله الله عز وجل يوم القيامة هباء منثورا، أو منه ينقل أن عابدا في بني إسرائيل كان في مكان بالبرية وصار له سنين بيعبد، مر النبي موسى سلام الله عليه على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام بهذا العابد، أراد أن يعرف حجم ثوابه، قديش محصل ثواب هذا، فرأى أن ثوابه قليل، سأل الله عز وجل أنه هذا عابد وسنين وليش ثوابه قليل، قال له شوف عقله، شوف، شاف عقله، شاف أنه ما في عقل، يعني في عبادي بلا عقل، شو يعني ما في عقل؟ يعني لا يتصرف في حياته على أساس الأحكام الشرعية. مثلا أنه في عدة عباد حكى معهم النبي موسى، من جملة الأمور الأمراض اللي كانت في بعض العباد اللي حكى معهم النبي موسى العجب، شوفت الحال، قال له النبي موسى كيف بكاؤك لهذا العابد؟ قال له ألي مثلي يقال هذا؟ أنا بنسأل عن بكائي، ما أنا صار لي سنين وعمر طويل، يعني محمل الله جميلي، الله عز وجل وفقه لطاعته وعبادته، مفترض أنه يتواضع. هو شاف حاله على الله، من على الله بعبادته، معناها أنه مش عائل، لأنه هو بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا ما لازم أحمل الله جميلي بعبادتي، لازم أشكره أنه وفقني للعبادة وأنه حرسني من العدو المبين من الشيطان الرجيم وأمدني بالحول والقوة لأواجهه وأغلب العقل على الهوى. فإذا الإنسان أكثر من الأعمال العبادية المستحبة ولم يربط بينها وبين تحسين الخلق واستمر يغلب الهوى على العقل يصل إلى مثل هالنتيجة، أو في يوم القيامة يكون مصداقا للآية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الرواية الثانية، هذا اللي بيعمل أعمال صالحة ويفسدها بسوء الخلق شو بيكون عنوانه العام؟ عنوانه العام مشؤوم. مشؤوم يعني هالرجال إذا تزوج مرأة مهما كان جمالها وأموالها لكن سيئة الخلق هالمرأة مشؤومة. المرأة تزوجت رجل سيء الخلق شو ما كان وضعه المالي والشكل هذا بيكون مشؤوم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق هذه المعادلة، سئل عن الشؤم، سئل صلى الله عليه وآله وسلم ما هو الشؤم، فقال سوء الخلق. في أنا وياك نفكر بموضوعية بين يدي الله عز وجل ونخرق الحجب اللي بتخلينا نعجب بأنفسنا ونشوف حالنا ونعتبر أنه مهمين وإلى آخره، واحدنا بينه وبين الله بموضوعي يفكر أنا حسن الخلق أم سيء الخلق، شو المعيار؟ نحن ما قادرين نعرف، مثل ما بنعرف علينا حرارة ولا لا، قادرين نعرف في سوء خلق ولا لا. فإذا اكتشفنا ذلك خلينا المرحلة الأولى نقرر أن نعمل في سبيل إصلاح أنفسنا مع الله عز وجل بموضوعية بعقلانية، خلنا نعترف بأنه نحن صغار، طابع العام إلنا سوء الخلق، الطابع العام ما له علاقة بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب الخلق العظيم، الطابع العام ما له علاقة بأخلاق أمير المؤمنين والزهراء والحسنين والتسعة المعصومين، ما له علاقة طابعنا العام بإمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، طابع العام له علاقة بمين؟ بآل أبي سفيان. شو يعني الدواعش؟ شو التكفيريين؟ شو الخوارج؟ الإجرام اللي عندهم بينتج عن شو؟ بيبدي سوء خلق وما له حدود بيوصل لهم. وأي شخص منا عنده سوء خلق ولا يحاول علاج ذلك يصل إلى أن يكون خارجيا، بيكون جبار في الأرض. ما أكثر الأشخاص اللي التالين قتل يومي يقتلون، لكن لا يظهر هذا لأنه الفتنة أشد من القتل. اللي بيعمل فتنة عم يقتل، بل يرتكب ما هو أشد من القتل. المؤمن أعظم حرمة من الكعبة، اللي بيغتاب مؤمن أو بيهينه أو بيسمعه كلمة آسية بيجرح مشاعره. الزوج يجرح مشاعر مرته، مرته مؤمنة، هذا خلي ينتبه، بيجي يوم الله عز وجل يعلن الحرب عليه، لأنه الله عز وجل بيقول من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي. المرأة التي تسيء إلى زوجها حتى إذا هي بتعتبره مش متدين ومش مش بعرفنا النتيجة شو، الإمام الرضا عليه السلام بيقول إياك أن تتصرف مع أي شخص على أساس أنك أنت أحسن منه، لأنه العبرة من نتائج. وممكن أنت لا سمح الله الشيطان يحرفك هو بعدين يهتدي. فإذا كان الزوج بقناعة المرأة بلا دين نهائيا، هي بدها تتصرف معه كزوج ومدير، مدير البيت، وتدعو له مش تدعي له. فإذا هي ما قدرت تصلح زوجها فإذا هي بعدها مقصرة بالدعاء. إلا أنه أحيانا بعض الأزواج ممكن والله لا هني هيك، بس هي بدها تتصرف مع الزوج سيء الخلق وسيء المعاملة وكأنه لا يوجد عنده سوء خلق ولا يوجد عنده معاملة، لأن هي زوجته في طاعة الله ورضا الله عز وجل، وبكفي أنه هو بيقول لا إله إلا الله. هي خليها تخلي وجهها بوجه الله عز وجل وتقول له لأجلك أنا بدي أشتغل كما أمرت، بدي غلب العقل على الهوى والباقي عليك. شو بتكون النتيجة؟ مثل ما قال عز وجل وأصلحنا له زوجه، بيقول وأصلحنا لها زوجها، صلح لياه. لأنه حلال المشاكل، لأنه ولي الإحسان والنعم، لأنه خير الساترين، لأنه الرؤوف الرحيم، لأنه سبحانه وتعالى يحبنا حبا لو فهمناه لذبنا خجلا من معصيتنا إياه. هو ينادينا دائما إلي إلي، أعرضوا مشاكلكم علي، لا تذهبوا لا إلى فلان ولا إلى فلان. بس في ناس من شكى إلى مؤمن فكأنما شكى إلى الله، غير هيك لا، لأنه بده ينفس واحد عن حاله يشكي لمؤمن، بس يحاول يحفظ الضوابط الشرعية. إذا قادر يقول أنه في مشكلة هيك ناس بيواجهوها، شو الحل؟ ما في داعي يجي يقول أنا عندي مشكلة، ما في داعي يبين، لا الزوج يبين أنه زوجته هي صاحبة المشكلة ولا الزوجة تبين. لكن الأصل تغليب العقل على الهوى، الأصل إدراك خطورة سوء الخلق وأن سوء الخلق شؤم، هذا الشؤم، وهذا الذي يفسد العمل كما يفسد الخل العسل سوء الخلق. لوين بيوصل صاحبه؟ هلأ رح نفهم من الحديث هذا أنه سوء الخلق هو جهنم، جهنم كل شخص منكراته، المحرمات اللي بيرتكبها هي بتتجمع وبيكون فيها يوم القيامة مثل ما هو فيها بالدنيا. فبالنتيجة سوء الخلق إما أنه هو جهنم مباشرة أو جهنم بشكل غير مباشر، لأنه رح يجي معنا كمان أنه سيء الخلق كلما خرج من ذنب وقع في ذنب. أولا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد ليبلغ من سوء خلقه أسفل درك جهنم. بسوء الخلق لوين بيوصل واحد؟ إلى أسفل درك. هلأ المراتب إذا للعالي بسموها درجات، إذا للسافل دركات، فأسفل درك في جهنم يبلغه الشخص بشو؟ أنه نرفوز، بيعصب، بيحتد، يعني سيء الأخلاق. عن جد نحن بنتعامل مع سوء الخلق على أساس أنه كارثي لهالحد؟ والله إذا واحد مثلا بتولي بمرض هيك، يعني رشح قريب طويل المدة، زكام طويل المدة، أو والله شيء مشكلة هيك بالشعر أو شيء، بيعتبر كارثي وشغلة وقصة. بس الأمور الثانية الأخلاقية المعنوية، طيب مع أننا كلنا نحب أن نكون من أصحاب الأخلاق الحسنة، إذن كل سوء خلق هو يحفر لصاحبه في جهنم، ينزل صاحبه بسوء الخلق، بسوء الخلق ينزله دركة من دركات جهنم، لوين بيوصلوا؟ إلى آخر دركات جهنم. طبعا جهنم دركات وأطباق، في وادي في جهنم بحسب الروايات إن في جهنم لواد يقال له سقر، سقر مش بالقرآن الكريم ذوقوا مس سقر، يعني في عنا جهنم وفي لظى وفي أشكال وألوان وفي سقر. سقر شو هي؟ واد في جهنم للمتكبرين، إن في جهنم لواد للمتكبرين يقال له سقر، طلب من الله، طلب من الله عز وجل، استأذن الله سبحانه وتعالى أن يتنفس فأذن له فتنفس فأحرق جهنم. لمين هذا؟ للمتكبرين. عادة من هو سيء الخلق؟ وشو سبب سوء الخلق؟ العنقرة، العنجهية، التكبر، وأني 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 وأني. كيف بيحكي معي هيك؟ كيف بيحكي معي هيك؟ كيف تتناسب مع أنا العبد الفقير الحقير الذليل المسكين المستكين الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ إذا انتبهنا أنه لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا، هالكلمة هذه إذا كانت معصية بتكون بالضر، ومن الله يغفر لك، وإذا كانت مش معصية ما بالضر، ما بالضر، فيها نصيحة إلنا منحاول نصلح. سوء الخلق شو مطرحته هون؟ سوء الخلق حيواني لا علاقة له بالإنسانية. شو معنى أنه واحد بده يصير إنسان؟ بده ينظف حاله من سوء الخلق، لأنه الحيوان تكرم ردة فعله الطبيعية الضرب. أنه واحد مثلا بعض الحيوانات بتطلع فيه بصير بده الحي مثلا بده ترش عليه السم، فإذا كان الشخص منا هو بيشتغل مثل الأفعى، أنه بس واحد طلع فيه تطليعة ما عجبته بده يرش السم بوجهه. طيب وين الإنسانية؟ لازم دائما كمتدينين نعرف نحن هدفنا بالتدين شو هو. الهدف من العبادة، من الصلاة، من الصوم، من المستحبات، كله شو؟ أنه نوصل للإنسان الأول، النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعجل فرجهم، نوصل لأهل البيت عليهم السلام. ما منتذكر سورة الدهر بالقرآن الكريم شو اسمها؟ الإنسان. يعني مين الإنسان؟ الإنسان الأول كامل، تعبير الإمام الخميني رضوان الله عليه، الكامل على نحو الأصالة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الله عز وجل كمل رسوله وأرسله إلى البشرية، أقرب الناس إليه، مظاهر الحقيقة المحمدية. 13 معصوم كل واحد منهم بنقله الإنسان الكامل بالتبع لرسول الله. فإذا سيرة البشرية كلها، أنبياء وغير أنبياء، ومؤمنين وغير مؤمنين، مطلوب منهم يوصلوا لوين؟ للإنسان الأول، يقتدوا بالإنسان الأول اللي هو 14، واحد على أساس الأصالة و13 على أساس الإنسان الكامل بالتبعية لرسول الله، بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب المؤمن معناها شو بده يسوي بالدنيا؟ رحلته بالدنيا شو؟ بده يأنسن حاله، بده يقتدي بالرسول تيصير إنساني بما يمكنه أن يصل إليه. شو يعني إنساني؟ يعني ما في سوء خلق، ما في عجلة، في تأني، ما في اتباع للهوى، في اتباع للعقل. وهذه رحلة مستحيلة بدون رحمته عز وجل. هو سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتجليات الحقيقة المحمدية المعصومين 13 ليتعلم منهم الخلق جميعا ويصلوا إليهم. هم علموا الملائكة التسبيح والتهليل، والأنبياء لم يبعث نبي إلا بالاعتقاد بهم، ولا يوجد نبي ولا ولي من الأولين والآخرين إلا يتوسل إلى الله عز وجل بمحمد وآل محمد. صلوا عليه وآله. إذن الإنسان الأول هو رسول الله، نحن من أمة رسول الله، ولا يمكننا أن نصل إليه في خط الإنسانية إلا من خلال اتباع أهل البيت عليهم السلام. لذلك نحن مهمتنا في الدنيا دائما مرتبطة بالأخلاق، لا تنفصل عن الأخلاق. للأسف الشديد نحن كيف نتصرف؟ كل واحد مثل ما هو، هو صبي دق المي وهي مي، هو هيك بده شيء، كم كيلو صلاة، كم كيلو ذكر، كم كيلو هيك، كأنه يعني كيف مثلا أنه هو بالدنيا بالأكل كيف بتصرف؟ أنه هو هيك، وبيحتاج من الدكان رز هالقد، بيحتاج تياب هالقد، بيحتاج مدري شو، بس هو مثل ما هو. لا، بعض المرات بالظاهر نحن بنحاول نغير. إذا واحد نصح كثير بيحاول يعمل رجيم، إذا ضعف كثير بيحاول، لكن بالباطن أبدا نحن هيك، واللي مش عاجبه يصطفل. هذه كارثة، كارثة حقيقية. يعني إذا عن جد بدنا نفكر بالأمور اللي بتحتاج هيك لجان وندوات ومؤتمرات وهم دائم، هالمسألة أنه بشكل عام بالدنيا قديش نهتم بأمراض الصحة الجسدية، ولازم واجب نهتم، وفي تقصير كبير بهالمجال، لكن لا يوجد اهتمام. وين مستشفيات العلاج من سوء الخلق؟ مستشفيات المساجد، مشاهد المقدسة. لكن كيف علاقتنا بالمساجد؟ كيف علاقتنا بالأماكن المقدسة؟ منروح منزورهم مثل ما بيزورك واحد وهو ناوي، مبين أنه زيارة مصلحية غايته فيها شيء من الإخلاص، لكن فيها شيء أيضا من المصلحة. منروح منزورهم على أساس شحاذ ومشارط، منفوت على المساجد بلغة شحاذ ومشارط، وهن محذريننا أهل البيت من هذا. الإمام الصادق عليه السلام بيقول: دخل عابد وفاسق المسجد، فخرج العابد فاسقا والفاسق صديقا. شو السبب؟ العابد فات على المسجد وفزعان، هذا بيت الله شو جابني لهون؟ ما أنا عدو لله، أنا عم بعصي الله عطول، فيت متواضع ويطلب من الله عز وجل المغفرة. العابد بيقول لك: يا بيت الله يعني بيتنا، ولو ما أنا قديش صلي عم بعبده، محمل الله جميلة تعبير، يعني يدله على الله عز وجل بعبادته. شو بتكون النتيجة؟ يخرج العابد فاسقا والفاسق الله عز وجل بيغفر له بيقبله، فيرجع يخرج من الذنوب كيوم ولدته أمه، بيطلع عابد. ونحن ما منحس ولا مندري، نحن ما ظلنا نقول لهذا العابد اللي فات على المسجد بعده عابد، وهذاك بعد نعتبره فاسق. وإذا واحدنا كان هو هذا العابد ما بيحس. تدين مش إدهان، التدين ليس شكلا، التدين هو عبارة عن خط دقيق يتحكم به الحكم الشرعي الذي هو ثمرة العقل. العقل بيقلنا ارجع الى المختص، المختص هو المعصوم. المعصوم كيف نعرف نحن الحكم منه؟ من خلال الفقيه جامع للشرائط، مثل ما بكل الدنيا، ما نرجع للقانون، نرجع للخبير القانوني. أنا بتعجب هلا متحيرين هالناس بولاية الفقيه، أنه يعني كيف، شو هي ولاية الفقيه، وهل تنسجم مع الديمقراطية؟ طيب ما بكل الدنيا القانون هو المرجع، والقانون الإلهي هو المرجع. بكل الدنيا القانون بده خبير قانوني، المجلس الدستوري هو بيصدر الحكم وبيعزل رئيس الجمهورية والنواب وإلى آخره. طيب وليش ولاية القانون بالفقه الإسلامي ما بتكون إلها الصلاحيات؟ بكل بساطة، ولاية الفقيه ولاية القانون. الفقيه ما بيجيب شيء من عنده، وينفذ حكم الله عز وجل. الإمام الخميني عنده تعبير رضوان الله عليه، الولي الفقيه قد يعزل بكف، إذا ضرب واحد كف واعتبر حاله أنه هو بغير حق، واعتبر أنه هو لازم يعني إله الحق هذا، فيعزل. الولي الفقيه هو منفذ للفقه للقانون. المهم أن لا نتصرف في رحلة الدنيا على أساس أنه التدين يجتمع مع سوء الخلق، وهذا المرض السائد. التدين لا يجتمع مع سوء الخلق، حب التدين يجتمع مع سوء الخلق، لكن بمجرد ما ينتبه واحد أنه حب التدين بروح إذا استمر بسوء الخلق، بده يشتغل تيخلص حاله من سوء الخلق ليستقر تدينه. التدين عيري، ممكن يظل ممكن ما يظل. أيضا عنه صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغفر. طيب ليش ذنب لا يغفر؟ الرواية الثانية بتوضح. عنه صلى الله عليه وآله: أبى الله لصاحب الخلق السيء بالتوبة. فقيل: يا رسول الله، وكيف ذلك؟ قال: لأنه إذا تاب من ذنب وقع في أعظم من الذنب الذي تاب منه. هلا طبيعي جدا ينقال هالولد هذا نرفوز، وعاد هيك بظل مطاحشي، بظل تكسير، بظل مطابشي إلى آخره، لأنه سيء الخلق. طيب خلينا ننتقل من تقييم أولادنا لتقييم أنفسنا. الشيطان شو بيسوي؟ بيجي واحد بده يقيم نفسه شوي، بيقول له: طيب قيم الطرف الثاني. يعني المرأة بيقول لها: قيمي زوجك، ولو كان زوجك حسن الخلق انت فيك تكوني حسنة الخلق، بس زوجك مش قادر، فانت عاد هيك معذورة وانتهت القصة. الزوج ايضا بخلي الشيطان يحط المسؤولية على زوجته. اما انه من يبادر، هون المشكلة. إذا تصرف الشخص على أساس أنه ليس له حق في سوء الخلق إطلاقا، وإذا تصور أنه هذا أمر غير مقدور، فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. أكيد نحن قادرين تكون أخلاقنا منيحة، وإلا ما كان كلفنا، خصوصا وأن الصبر الذي نحتاجه ليس منا، هو يعطينا الصبر. فإذا مشكلتنا أننا قررنا أن نكون سيئي الخلق، ونصبح ندهن سلوكنا وسيرتنا وأعمالنا بالمساحيق التجميلية حتى تبين صورتنا منيحة، بس نحن بيننا وبين نفسنا عارفين أنه هذا الشغل شغل جهنم وبئس المصير. لكن إن شاء الله بيمشي الحال، إن شاء الله. الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، لكن شديد العقاب. والله عز وجل أرادنا أن نكون من أمة صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، وقدم لنا نماذج وعوامل مساعدة كبيرة جدا، بحيث تجعل الإنسان الذي لا يغتنم الفرص يستحق هذا العذاب الشديد. ليش بيستحق هذا العذاب الشديد؟ لأنه هو اختاره بالدنيا. ما حدا يفصل بين عذاب جهنم وبين سوء الخلق، وكتير بكون مغلط أنا وغيري إذا فصلنا بين سوء خلقنا، مثل ما قالت عن ضغطة القبر، ضغطة القبر هي هذا النكد، هذا الضغط اللي بيتراكم فينا بالدنيا لما منعبئ من شغل صغيرة ومنعبئ بدون حق لأن احنا صغار. فهذا الضنك، هذا الضغط اللي بيتراكم بينفجر بضغطة القبر، بيبين بضغطة القبر. ايضا نيران المعاصي اللي منرتكبها بالدنيا، نيران سوء الخلق اللي منجمعها بالدنيا، اذا كان والله انين الغاز اذا انفجرت شو بتعمل بالبيت؟ كيف مثلا انينة سوء خلق؟ واذا واحدنا بده يعرف العيار، ما كل مرة قديش بينقر يجمعهم هون، قديش بينقر معبئ راح ينفجر. هولي وين راحوا؟ اذا تاب الله عز وجل يزيل هذه الامور ونتائجها كلها، بل يبدله عز وجل يبدل سيئاته بالحسنات، ولديه سبحانه وتعالى المزيد. لكن الاصل خلينا نعترف انه سوء الخلق سيء، ونعترف انه احنا مش مقررين نكون من اهل الاخلاق الحسنة، مش مقررين ان نقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من اهل البيت. الاقتراب من الزهراء عليه السلام بالأمور الظاهرية نحن مقررين ما نقرب صوبه، أنه مهر الزهراء منخلي بس مهر الزهراء سلام الله على مهر الزهراء يعني شيء مليونين ليرة، منخلي مهر الزهراء بس بالأمور الثانية نتصرف على طريقة آل أبي سفيان. أو مثلا والله الستر إيه الحجاب، بعدين شو بنعمل تحت الحجاب ومع الحجاب وكيف شكله الحجاب؟ أنا ما قادر أفهم بأي شكل من الأشكال إنه ليش نحن حتى مشايخنا بناتنا صغار، بناتنا وبنات بناتنا وأولادنا لازم يكونوا بيلبسوا مثل الغربيين، عن جد مش راح فيه يفهموا، وقد ما ينحكى ولا كأنه في شيء. طيب ليش بدنا نربي أولادنا باللبس مثل آل أبي سفيان، مثل مثلا والله هوليود وغيرهم مثل الغربيين، وبالأكل كمان مرة نربيهم هيك، وبالنتيجة بنتصور ان احنا لا بدنا نقتدي بأهل البيت. طيب بالنسبة لللبس هلأ شو مشاهد المحجبات بالضاحية؟ شو مشاهد الحجاب؟ محجبات، ما عم بحكي عن غير المحجبات. دخلت أمراض الغزو الثقافي والتأثير على شكل الحجاب إلى آخره، وصلنا لمرحلة إذا التعامل مع البنات الصغار بدل أنه في مرض دفين هو حب التأسي بغير أهل البيت. قديش إلى حب قلبنا سيدة زينب عليه السلام، قديش قلبنا بيعاني من لوعة أنه مقامها غريب في الشام، لكن منتذكر شي مرة انه هي اللي وبخت يزيد لانه جعل بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعرضن لان ينظر الرجال الى وجوههن، يتصفح وجوههن القريب والبعيد، يتصفح وجوههن يعني لوعة في قلب السيدة زينب سلام الله عليها، أنها جعلت يزيد لعنه الله بنات رسول الله يتعرضن لأن ينظر الرجال في وجوههن. تطلع هون الحداثة والمعاصرة والعقلانية إنه هيك بدكم المرأة تكون. طيب وين الاقتداء؟ نحن ما عم نقول شيء، أنتوا عم تقولوا بدنا نقتدي بالزهراء والسيدة زينب، تفضلوا اقتدوا. السيدة الزهراء عليه السلام فاتت على المسجد النبوي، ألقت الخطبة الوثيقة التاريخية العقائدية السياسية الأمنية العسكرية، لأنه صرفت كقائد عسكري، دعتهم إلى الحرب، أعلنت الحرب بعد وفاة رسول الله بعشرة أيام. بمجرد أن دخلت المسجد نيطت دونها ملاءة، أيها الرواية موجودة الخطبة، ستار. هلا مين حكى هذا؟ رجعية وتحجر او الجماعة الطالبان، بعد شوي بصيروا يقولوا دواعش. طيب هذا في مجال الأمور الظاهرية، فما بالنا وما ظننا بمسألة سوء الخلق؟ سوء الخلق أصلا هو من أصول الدين صاير، لأنه بيقول لك إذا أغضبت ولم تغضب فأنت حيوان تكرم الحيوان الفلاني. هذه أمتى؟ إذا أغضبتك إسرائيل اللي عم تهدم بيوت المسلمين، اللي بيقولوا لها إسرائيل، أمريكا اللي جاي عاملة حالها أنه هلأ بدأ تنقذ العالم الإسلامي من الدواعش، وهي اللي أطلقت أفعى الدواعش، سلحوهم وعم بيبيعوا نفط يوميا بشي 3 مليون دولار، مثل ما قال سماحة السيد حسن أنه إذا دولة بدها تبيع نفط هلأ ما فيها تبيع دولة نفط، سلحوهم أسلحة، منين إجت؟ طيب هن هول اللي إجوا من البلاد المختلفة منين مروا؟ فشلت إسرائيل هم الأولى، وشافوا حالهم الأمريكان مضطرين يطلعوا من المنطقة نهائيا، فعم بيركبوا إسرائيل الثاني، وإن شاء الله ما بيطول عمرها وبتلحق إسرائيل الأولى. لكن المنطق الطبيعي جدا أن نتنبه إلى أن هذا الخطر، خطر الدواعش وغيرهم، بينتج عن شو؟ بينتج عن سوء الخلق، وبصير يزيد يوصل لوين؟ مثل ما قلت لكم بداية الحديث، إذا ما انتبهنا لأنفسنا كل واحد منا بصير هو داعش، بصير جبار، مثل هي العبد السوداء اللي كانت تكنس السرجين في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنها دعوها فإنها جبارة. سوء الخلق نحن بنعتبر كأنه مش وارد نهائيا نعالجه، انه خلص نحن راضين عن انفسنا وماشي الحال. اذا اردنا ان ننتبه علينا ان نرجع الى الروايات، من جملة الروايات ما تقدم وعن امير المؤمنين سلام الله عليه، سوء الخلق شر قرين. ما حدا منا يتصور حاله انه لمن بيكون سيء الخلق بيكون لحاله، ولا لمن بيكون حسن الخلق بيكون لحاله، ما في حدا الا له قرين، قرين إما أن يكون ملك أو أن يكون شيطان. طبعا هلأ في مشايخ مفرنجين ودكاترة بيقولوا مؤمنين ومفرنجين وإلى آخره، بيقول لك شو القرين؟ هذه شغلات عامية. طيب ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له شو؟ قرين. هذا هو القرين يا أوادم، إذا كنتم ما بتفهموا وصرتوا تعتبروا هاي الأمور خرافات، ما في شخص إلا وله قرين. القرين إما أن يكون الملك لصاحب الأخلاق الحسنة، أو أن يكون الشيطان لصاحب الأخلاق السيئة، لأنه بالأصل مثل ما بيقول الإمام الباقر عليه السلام، القلب له أذنان، على إحداهما ملك مرشد وعلى الأخرى شيطان مفتن، الشيطان يأمره والملك يزجره. ليش؟ لأنه آمن الركض وراء الشياطين، ما منرد على الملائكة، الملائكة صار صوتهم ضعيف، دورهم دور الزجر، بس ما منرد عليهم، الشيطان هو الذي يأمر. الشيطان يأمر بماذا؟ يأمر بالهوى، مش بعبادة الله. نتبع الهوى بسوء خلقنا فيصبح سوء الخلق شر قرين. بعد إذا واحدنا حريص على سعادته، على اطمئنانه، على راحته، سعادة أسرته، لا سعادة إلا بحسن الخلق، الشقاء من سوء الخلق. يقول أبو الحسن سلام الله عليه، سوء الخلق نكد العيش وعذاب النفس. نيالهم اللي بيقدروا دائما يتعاملوا مع الناس كالعطر، كالعطر، كالنور، بإيجابية، بأخلاق حسنة، بمقدار ما يحتاج الإنسان من أطنان، كما ذكرت أطنان الصبر والتحمل الله عز وجل بيعطيه، بس بدي يبدي واحد ويحاول. سوء الخلق نكد العيش وعذاب النفس، عذاب النفس. يعني السمك انه اللي بيجوز يؤكل من البحر السمك اللي له فلس يستخرج فيموت خارج البحر. في نوع من السمك بيقولوا هذا ما له فلس، فقهاء بيقولوا لا هذا بالاصل له فلس، لكن يقال لانه سيء الخلق جدا ما بيظل له شور، يعني قد ما بدق بهالحيط وبهالحيط ومن شو تطلع النتيجة كلنا بنتصرف مثل هالسمك هذا. نتيجة شو؟ سوء الخلق، نكد العيش وعذاب النفس. طيب إذا واحد ما بده يرحم الآخرين يرحم حاله، سوء الخلق اللي هو نكد العيش وعذاب النفس يصل إلى مرحلة يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه سوء الخلق يوحش النفس ويرفع الأنس. عذب حاله عذب حاله عذب حاله وصل لمرحلة ما عاش فيه يستأنس. هلأ ببساطة بيقول لك أنه بدي يعطي هيك صفة حضارية لعذب، بيقول لك في عنده كآبة. ما هذا العصر عصر كآبة، بصير يستعمل لك الحبوب، والحبوب يعني شو؟ يعني عم تدخل المواد الكيماوية بإنتاج هواجسك وبتزيد القصة. سوء الخلق قبل ما يصير فيه هواجس كيميائية. هلا إذا واحد شوي محتاج نوم توازنه مش على أصول، فكيف إذا كانت الهواجس من الأدوية بتتحكم فيه تاخذه يمين وشمال؟ أيضا سئل أمير المؤمنين سلام الله عليه من هو أدوم الناس غما؟ قال أسوأهم خلقا. بعد عنه عليه السلام الخلق السيء أحد العذابين. شو هن العذابين؟ عذاب جهنم وعذاب سوء الخلق. قبل شوي أنا بيّنت أنه جهنم هي سوء الخلق بشكل مباشر وغير مباشر، فينا أنه بمعنى آخر، يعني طبعا الأصل هو هذا الكلام ما عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن إشارة إلى أنه في تداخل بينهما، يعني عذاب الدنيا ليس مفصولا عن عذاب الآخرة وعذاب الآخرة ليس مفصولا عن عذاب الدنيا. عذاب الآخرة بما كسبت أيدينا، أين كسبت أيدينا؟ في الدنيا. الإمام الصادق عليه السلام يقول قال لقمان لابنه يا بني إياك والضجر وسوء الخلق وقلة الصبر فلا يستقيم على هذه الخصال صاحب، وألزم نفسك التأودة في أمورك تأني، وصبر على مؤونات الإخوان نفسك، وحسن مع جميع الناس خلقك. سؤال: إذا شخص ابتلي بشخص سيء الخلق ماذا يفعل؟ الجواب: لا حل إلا مع الله وبالله وعند الله وبالتوكل عليه، وما عدا ذلك ليس حلا أبدا. الأصل أن يعتمد في حل مشكلته المبدأ القرآني: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني يرفع من نسبة الحب واللطف والعطف لهذا الشخص السيء الخلق لأنه يتصرف بهذا قربة إلى الله: إلهي أنت تراني وأنا أتصرف لأجلك. هذا الزوج أو الزوج بيقول هذه الزوجة، هذا الزوج في قلبه حب لك، حب لرسول الله ولأهل البيت، أنا عبد لهذا الحب وأريدك أن تحل مشكلتي يا حلال المشاكل، بتكون النتيجة قطعا وأصلحنا له زوجه أو أصلحنا لها زوجها. بس خلينا نتصرف بدقة مع الله سبحانه وتعالى وندعوه هو، ندعوه هو، لأنه ممكن نحن ندعي ما نحسبه الله. وهذه الرواية عن أمير المؤمنين واضحة، من شروط استجابة الدعاء أن تعرف الله. خلنا ننتبه، للأسف معرفتنا إله عز وجل ناقصة، بكفي أنه نحن منكون عم نرتكب غلط غيبة غيره، فإذا إجا شخص هيك نخشاه ومنغير الحديث، بينما الله عز وجل شايفنا لا نشعر بوجوده، لا لأنك أهون الناظرين إلي وأخف المطلعين علي، بل لأنك يا رب خير الساترين. إلهي حسن يا سيدي أملي وساء يا سيدي عملي، فأعطني بمقدار أملي، إنك غفور رحيم ولي الإحسان والنعم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء الإسلام في الشام والعراق واليمن والباكستان والحجاز، وشهداء الإسلام في فلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية عزها الله، وبنية إطلاق سراح العالم الجليل الفقيه الشيخ نمر النمر في الحجاز، الشيخ النمر فرج الله تعالى عنه، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمعة بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.